الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الثنائي الشيعي والتيار يحاولان تعويض خسائرهما على حساب المغتربين. براك يطلب التزاما رسميا بحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها، فهل يتماشى الرد اللبناني مع رؤية واشنطن؟ قاسم: الاحتلال مؤقت والمقاومة في حال دفاعية، فلا تقول لنا لا تدافعوا. عطية عن مطار الإقلاعات: ما من اعتراض ظاهري والكل يريده، والجدل يتعلق بالناحية القانونية ومسألة التلزيم. محمد الحوت: حملة الأسعار على تذاكر الميدل إيست ليست جديدة. عرقجي: أبواب دبلوماسية لن تغلق أبدا، لكن عودة التفاوض مع واشنطن تحتاج إلى مزيد من الوقت. الولايات المتحدة توافق على صفقة عسكرية ضخمة لإسرائيل. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. يوم جديد من الكباش التشريعي سيسجل في ساحة النجمي بفعل إصرار الثنائي الشيعي ومن معه على إهدار حق المغتربين في اختيار جميع ممثليهم في الندوة البرلمانية على غرار المقيمين وحصر صوتهم بستة نواب فقط، لعلم هذا الفريق بعدما دمر ما دمره من معالم دولة وقضى على كل مقاومتها طوال فترة حكمه أن المنتشرين في أصقاع الأرض هم أيضا يتوقون إلى انتشال لبنان من جهنم الموت والفوضى والانهيار والانعزال. وفي حين يغوص الحكم في إعداد تفاصيل الرد على ورقة توم براك الذي طلب التزاما رسميا بضرورة حصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها، يأمل المواطن اللبناني ألا ينكب المعدون على ابتكار الفذلكات وإعطاء جواب واضح وصريح ومن دون لف ودوران وبالتواريخ على تسلم السلاح. أما حزب الله فلا يزال يسبح عكس تيار السلام الإقليمي الشامل ويغرق نفسه أكثر فأكثر في مستنقع التعنق والإنكار والإصرار على المواجهة، متهما من يؤيد الولايات المتحدة وإسرائيل بأخذ البلد إلى المجهول. فهل من أيد ولا يزال إيران أخذ البلد إلى النعيم والاستقرار والسلام؟ ألا يمكن أن نؤيد لبنان أولا ونسير جنبا إلى جنب مع سائر الدول الشقيقة والصديقة؟
ففيما كان مقررا استئناف الجلسة العامة لمجلس النواب في 6 من مساء أمس، أرجأها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى 11 من قبل ظهر اليوم لعدم اكتمال النصاب وحضور 53 نائبا فقط.
وأمس شهدت الجلسة التشريعية اشتباكا سياسيا حادا بين بري وعدد من النواب على خلفية مطالبتهم بإدراج اقتراح تعديل قانون الانتخاب المرتبط باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة، وهو ما لم يتجاوب معه رئيس البرلمان، ما أدى إلى انسحاب النواب من الجلسة التي بقيت مستمرة وأقر في خلالها عدد من القوانين.
ويعود الخلاف بين بري وحزب الله والتيار الوطني الحر من جهة، وتكتل الجمهورية القوية وكتلتي الكتائب واللقاء الديمقراطي إلى عدد من النواب المستقلين ونواب التغيير من جهة أخرى، الذين سبق أن تقدم بعضهم باقتراحات لتعديل القانون الذي ينص وفق المادة 122 على تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين موزعة على القارات وعلى المسيحيين والمسلمين.
وبعدما افتتح الرئيس بري أعمال الجلسة التشريعية طالب عدد من النواب بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمالها، فيما كان رده أن هناك لجنة فرعية تدرس قوانين الانتخابات.
وحصل سجال بين بري والنائب جورج عايس الذي هدد بالانسحاب من الجلسة ومنع اكتمال النصاب، وقال أن هناك عريضة من 65 نائبا لإدراج الاقتراح على جدول أعمال الجلسة نطالب بإدراجه وإلا سنضطر للانسحاب. فرد بري: ما تهددني والجلسة مستمرة، ليخرج بعدها نواب القوات والكتائب والمستقلون ونواب التغيير من الجلسة.
الهيئة العامة هي بالبتبت العجلة أو عدم العجلة. بتقديمنا العريضة بينا أنه عنا الأكثرية انتخابات في مهل وهالمهل عم تمشي.
اللقاء ديمقراطي ومع أن ينتخب المغتربون في لبنان، ولكنه لم ولن يعطل عمل المؤسسة الدستورية.
نحن كلنا معنيين أن نطمن أهل جنوب وأهل لبنان من كارثة وقعوا فيها نتيجة الحسابات الخاطئة. شو خاص طمأنت أهل جنوب بمنع المغتربين بأنه ينتخبوا؟ ليه هول المغتربين مش هن اللي عم بعمروا بجنوب؟
العيش المشترك ما منتذكر اليوم، ننساه من سنة ونص وقت لوحدنا ناخد القرار نفوت على الحرب. العيش المشترك ما بيكون بضرب عرض الحائط بحوالي 70 نائب أو أقل قدموا عريضة لا لزميلنا الدكتور علي فياض. ما بيقدر مليون ونص لبناني يقطعوا تيكت ويجوا على لبنان بشهر واحد أو بأسبوع واحد لينتخبوا.
طلبت رئيس مجلس النواب بإجراء جلسة مناقشة مع الحكومة تتحطنا بجو شو عم بيصير بالمحادثات اللي إلها علاقة بحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني.
وفي السياق أكد النائب وليد البعريني أن مسألة حصر الاغتراب بستة نواب هو مسمار يراد منه أن يدق في نعش القانون الحالي، وقال المغتربون هم ثروة لبنان الحقيقية وممنوع إقصاؤهم، وسنستكمل التنسيق مع الحلفاء من أجل تأمين حقهم في دوائرهم، وهذا التنسيق سيحدد الخطوات اللاحقة التي سنتبعها.
ولفت البعريني إلى أن انتخابات 2018 و2022 تمت على قاعدة انتخاب كل مغترب في دائرته، فماذا يمنع استكمال هذا الأمر؟ فهل هو خوف من النتائج؟ وجزم بأن تكتل الاعتدال والحلفاء ماضون حتى شطب موضوع المقاعد الستة من القانون والإبقاء على الانتخاب كما هو.
في المقابل قال فريق 8 أدار المعارض لإدراج القانون المعجل المكرر:
محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وخارج إطار التفاهم هذه لن تمر بهذه المجلس.
في عملية كذب على المنتشرين بأنه حدا عم بيقشطهم أنهم يقدروا يصوتوا بالداخل. نحن عم نعطيهم 128 نائب بلس 6 134 نائب.
وأقر مجلس النواب كل القوانين المقرة في لجنة المال والموازنة من تخفيض رسوم موازنة 2025 ودعم البنك الدولي للطاقة المتجددة والزراعة إلى المساهمة في صندوق القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية والإعفاءات المتعلقة بالمتضررين من الحرب الإسرائيلية.
أين أصبح مسار الرد اللبناني على الورقة الأمريكية وحزب الله فالج لا تعالج؟
تواصل في الكواليس المشاورات الجانبية بين أركان الحكم لتهيئة الرد على الورقة الأمريكية التي سلمها الموفد الأمريكي توم باراك في زيارته السابقة إلى المسؤولين اللبنانيين، وتضمنت تأكيد مطالب جوهرية تشمل سحب سلاح حزب الله للبحث في الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس في الجنوب، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وترتيب علاقات لبنان مع الجوار وترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا وإسرائيل. ووفق الانطباعات التي اتضحت على مستوى أروقة السرايا، فإن ما تضمنته الورقة الأمريكية يتلاقى مع حذافير البيان الوزاري والمبادئ الحكومية فيما يخص حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ الإصلاحات وترسيم الحدود، لكن السلطات اللبنانية تدرس ردا موحدا بين الرئاسات الثلاث على ورقة براك عقب انتهاء مشاورات يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حزب الله. وفي السياق كشفت مصادر لبنانية أن الرؤساء الثلاثة قطعوا شوطا استعدادا للقاء براك في زيارته الثانية لبيروت والمتوقعة بين 7 و10 من الحالي. ونقل عن مصدر رسمي أن لبنان يعمل على تحضير رد على طلب المبعوث الأمريكي من المسؤولين في البلاد الالتزام رسميا بنزع سلاح حزب الله، ويتضمن المطالبة بضمانات لسيما انسحاب إسرائيل من أراضيه. وقال المصدر أن براك أوصل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين في خلال زيارته بيروت في 19 حزيران الماضي، لافتا إلى أن المبعوث الأمريكي الذي يتوقع أن يعود قبل منتصف تموز طلب التزاما رسميا بضرورة حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. أوساط دبلوماسية سألت عبر صحيفة نداء الوطن هل ستقدم الدولة اللبنانية على طرح خطة تسليم سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء وتذهب قدما في تنفيذها، أم أنها ستتجه كما حصل مع المخيمات الفلسطينية فلا تطبق على الحزب ما يجب تطبيقه. من جهتها أبدت أوساط مرجع كبير تفاؤلها أن مسار معالجة ملف سلاح حزب الله انطلق وسط احتمالات أن يكون هناك تطور في الموقف الإيراني وصل إلى الحزب وتاليا إلى الرئيس بري مؤدى وجوب الالتزام بموجبات القرار 1701 بحذافيره. أما حزب الله فمقاربته مختلفة عن المطروح لأنه يربط مصير سلاحه بالتوصل إلى استراتيجية دفاعية حقيقية معتبرا ألا ضرورة الاستعجال سحب ورقة القوة من يد لبنان قبل إلزام إسرائيل بتطبيق الجانب المتعلق بها في اتفاق وقف النار والانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات وتثبيت الحدود البرية وأطلاق الأسرى فضلا عن موضوع إعادة الأمر.
ومن تل أبيب جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القول أن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان لكنها لن تتفاوض على وضع هضبة الجولان في أي اتفاق سلام.
أضاف ساعر لدينا مصلحة في ضم دول كسوريا ولبنان جيراننا إلى دائرة السلام والتطبيع مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الأساسية والأمنية مشددا في الوقت عينه على أن الجولان سيبقى جزءا من دولة إسرائيل.
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفض كل دعوات التسليم.
الاحتلال مؤقت والتحرير دائم، الاحتلال غصب ونحن أصحاب حق لا يمكن أن نقبل بهذا الغصب، الاحتلال اعتداء ونحن جماعة لا بد أن نعمل من أجل رفع هذا الاعتداء، نحن في حالة دفاعية. لا تقولوا لنا لا تدافعوا لأنها أرضنا وحياتنا وكرامتنا وعزتنا ومستقبل أطفالنا ومستقبل أجيالنا. لا تقولوا لنا سلموا لهم لأن هؤلاء هم ظلمة منحرفون طواغيت يريدون أن يتحكموا بمسار البشرية لمصالحهم الظالمة والآثمة. نحن في موقع دفاعي، من حقنا أن نقول لهم لا، لا لأمريكا، لا لإسرائيل، من حقنا أن نقف وأن ندافع وأن نواجه. لا تقولوا لنا بأننا نأخذ البلد إلى المجهول، من يأخذ البلد إلى المجهول هو من يؤيد إسرائيل وأمريكا في مشاريعهم وقراراتهم، هو من يتخلى عن الأرض.
وتوجه إلى الفريق الآخر في لبنان موجها النصائح.
قدموا وطنيتكم في العلاقة مع إخوانكم، نحن وياكم منتصافة على كل شيء، نحن وياكم منتفاهم على كل التفاصيل، ما يزعجكم نجد له حل، وما تستأنسون به نجد له حل، ولكن لا تكونوا مع الأعداء في لحظة المنعطف التي تعتبر خطيرة وكبيرة بحق لبنان. اليوم إسرائيل متغولة وبالتالي أمريكا أيضا متغولة معها، ويريدون استثمار اللحظة ليقلبوا المعادلة في كل المنطقة على شاكلتهم. هنا يظهر أولئك الذين يسيرون مع الحق، نحن سنكون مع الحق ولن ندع هذا الاحتلال يستقر.
يزور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دمشق السبت للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع على رأس وفد كبير من العلماء الذي يتألف من مفتي المناطق وقضاة الشرع وأعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى. وأكدت المصادر ألا ملفات خاصة ستعرض في الزيارة، بل أمور عامة تتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية بعد المتغيرات التي حصلت.
شدد رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية سجي عطية على أن مطار رنيم عوض ليعات هو حاجة وطنية واقتصادية وإنمائية ويعود بالفائدة على اقتصاد لبنان عامة، كما ينعش منطقة الشمال والهرمل ويساعد في تنشيط مرفع طرابلس، مضيفا أن المطار قادر على استيعاب مليوني مسافر سنويا وتوفير 2000 وظيفة، ويمكن استخدامه كمطار ثان لحالات الطوارئ والرحلات المنخفضة التكلفة من رحلات سياحية ودينية وللشحن أيضا، لكونه يقع في منطقة زراعية وبحكم قربه من الحدود اللبنانية السورية، يمكن للسوريين أن يستخدموه للسفر أو لنقل البضائع لدى البدء بعملية إعادة الإعمار في سوريا.
وعما إذا كان تأخير إقرار المشروع حتى اليوم من قبل الحكومة يعود إلى اعتراض شيعي عليه أو إلى حسابات لها علاقة بالتوازن الطائفي، أجاب عطية أنه ما من اعتراض في الظاهر والكل يريد المطار، أما الجدل فيتعلق بالناحية القانونية ومسألة التلزيم، لأن ثمة من يريدها وفق البي بي بي، وهي آلية تأخذ وقتا طويلا وتتطلب تشكيل الهيئة العامة للمجلس الأعلى للخصخصة في مقابل من يريدها وفق الطريقة الأسهل والأسرع وهي البي أو تي.
أما إذا كان هناك في الباطن أسباب أخرى للتأخير تابع عطية، فلا أعرف ومن يطالب بمطار الرياق ومرفأ الزهراني أو ما شابه، فلا مانع من ذلك لأن كل المرافق العامة تحتاج إلى خصخصة واستثمارات جديدة، ولكن الخوف برأيي إذا كبرنا الحجرة لا نعود نصيب الهدف، موضحا أن مشروع مطار الإعاد عقب إقراره في مجلس الوزراء سيكون سهلا في مجلس النواب بعدما تم تسويقه جيدا بين النواب الذين زار بعضهم المطار وجال في أرجائه.
سياحيا، أوضحت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود أن الأرقام التي كنا نتوقعها للصيف لا تزال موجودة نسبيا، مشيرة إلى أن النشاطات وأكثرية المهرجانات لهذا الصيف وضعت على السكة ولم تتغير.
لحود أكدت أن من أولويات الحكومة أن يعود الأشقاء العرب إلى لبنان، وأن رفع الحظر أمر مشجع، ونحن نستمع إلى ملاحظاتهم، لافتة إلى أن الرئيسين عون وسلام يقومان بالإصلاحات اللازمة لطمأنتهم، وإلى أننا نتعاون مع كل النقابات المختصة في القطاع السياحي للتأكد من شفافية الأسعار، ومعلنة عن إعادة تفعيل الخط الساخن الخاص بالوزارة 17-35 لتلقي الشكاوى.
وفي موضوع الميدل إيست وارتفاع أسعار تذاكر السفر، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحود أن المخاطر جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان كانت مختلفة عن المخاطر الأخيرة، مؤكدا أن الميا هي شركة تجارية لكن لديها واجب وطني قامت به على أكمل وجه في خلال السنة والنصف السنة الماضية.
وشدد الحوت على أن الأسعار يحددها السوق، وقال نحن لا نقارن باللوكوست، ورغم ذلك أجرينا مقارنة وتبين أن أسعارنا ليست بعيدة منهم وأن حملة الأسعار ليست بجديدة.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي أن البرنامج النووي الإيراني يظل سلميا بالكامل ويعد مصدر فخر للشعب الإيراني وفق تعبيره، مشددا عبر شبكة سي بي اي الأمريكية على أن بلاده قادرة على إصلاح الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية بسرعة.
أضاف عرقتشي سندافع عن أنفسنا إذا تعرضنا لأي هجوم جديد، معتبرا أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا وعلم التخصيب بالقصف، وأكد أن أبواب دبلوماسية لن تغلق أبدا، لكنه لفت إلى أن عودة التفاوض مع واشنطن تحتاج إلى مزيد من الوقت، وأن استئناف المحادثات لن يكون سريعا، وأي عودة محتملة إلى المفاوضات يجب أن تسبقها ضمانات واضحة بأن لا تستهدف إيران مجددا من قبل الولايات المتحدة.
في المقابل أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك دعمهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وطالبوا باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق في شأن برنامج طهران النووي، مؤكدين في الوقت نفسه دعمهم لأمن إسرائيل.
في سياق متصل قال مندوب إيران في الأمم المتحدة سعيد إرواني إن استناد واشنطن للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لتبرير الهجوم على بلاده تحريف للقانون، معتبرا أن الهجوم الأمريكي على منشآت طهران النووية عمل عدواني مخالف لميثاق الأمم المتحدة، ومطالبا بإجراءات تنفيذية بموجب الفصل السابع لمحاسبة واشنطن وتل أبيب.
واشنطن تجري مباحثات تمهيدية في شأن اتفاق إسرائيلي سوري، وترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا. رولان.
نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري مباحثات تمهيدية لإبرام اتفاق أمني محتمل بين إسرائيل وسوريا، وقد أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت أن الأمر التنفيذي يدخل اليوم حيز التنفيذ ويبقي العقوبات على الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعديه وتنظيم داعش ووكلاء إيران، وعقب التوقيع قال الرئيس الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها. أضاف أن رفع العقوبات عن سوريا يزيل عقبة من أمام التعافي الاقتصادي، وأن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت إجراءات إيجابية. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الأمر التنفيذي يلغي منع تصدير سلع معينة لسوريا، وأن سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستدعم أمن وازدهار الإقليم، معتبرا أن الظروف في البلاد تغيرت بفعل التطورات التي حدثت في الأشهر الستة الماضية. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في وقت سابق أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار سوريا نحو الاستقرار والسلام. القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية أوضح أن الأمر الذي وقعه ترامب بشأن سوريا سيعيدها إلى النظام المالي الدولي، وأوضح مسؤولون أمريكيون أن الأمر التنفيذي يوصي بمراجعة تصنيف سوريا دولة داعمة للإرهاب، وقالوا أن للكونغرس سلطة إلغاء قانون قيصر، لكن الأمر التنفيذي يبحث في معايير في شأن تعليق القانون، مشيرين إلى أن هذا الأمر يوجه وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات مناسبة إزاء تصنيف هيئة تحرير الشام. وتابعوا أن الأمر التنفيذي ينهي حال الطوارئ حول سوريا التي أعلن عنها للمرة الأولى في عام 2004، والتي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق، ما أثر على معظم المؤسسات التي تديرها الدولة ومنها البنك المركزي. وفي دمشق قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن رفع العقوبات عن سوريا يساعد في الانفتاح على المجتمع الدولي ويفتح الباب لعملية طال انتظارها لإعادة الأعمار والتنمية.
في جديد حرب غزة، لم تتوصل إسرائيل بعد إلى قرار سياسي في شأن كيفية المضي قدما في غزة بعد يومين متتاليين من الاجتماعات، ويحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتخاذ قرار قبل رحلته إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي فإن حكومته قد تضطر إلى اتخاذ قرار الأسبوع الحالي.
صحيفة إسرائيل هايوم ذكرت أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع الخميس لاتخاذ قرارات نهائية في شأن استمرار العمليات في غزة، ونقلت عن مصادر شاركت في اجتماع المجلس الوزاري مساء أمس وأول من أمس أن نتنياهو يسعى للتوصل إلى صفقة تبادل الرهائن أولاً.
صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلت عن مسؤول أمريكي أن غزة وإيران ستكونان على رأس جدول أعمال زيارة نتنياهو للبيت الأبيض، وأن ترامب يرغب في إنهاء الحرب في غزة وإطلاق كل الرهائن الإسرائيليين.
أما صحيفة يدعوت أحرنوت فكتبت أن تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير من أن توسيع الحرب يعرض الرهائن الإسرائيليين للخطر أثارت غضب كل من وزير الأمن القومي إتمار بن غفير ووزير المالية بتسلائيل سمورتيتش.
سمورتيتش وبحسب الصحيفة قال لزمير في اجتماع وزاري: نريد استعادة الرهائن، لكننا لسنا مستعدين للتخلي عن دولة بأكملها، مشيرا إلى أهمية إنشاء منطقة في جنوب نتساريم ونقل السكان من الشمال إليها. وهو قال له في اجتماع وزاري: نريد استعادة الرهائن، لكننا لسنا مستعدين للتخلي عن دولة بأكملها، مشيرا إلى أهمية إنشاء منطقة في جنوب نتساريم ونقل السكان من الشمال إليها.
كما رد بن غفير على زمير وقال: لم تكن هناك سابقة في حرب يتم فيها منع هزيمة العدو بسبب وجود رهائن، مؤكدا أن الهدف هو الحسم مع حماس ومنع وقوع آلاف الرهائن الإضافيين في المستقبل، وأنه يمكن استعادة أكبر عدد منهم بالضغط من خلال وقف المساعدات ونشر الجيش في كل أنحاء قطاع غزة.
وكان بن غفير قال أن الأوامر النهائية لحسم المعركة مع حركة حماس في غزة لم تصدر بعد، وتابع: أقول لنتنياهو أن الوقت حان للحسم والتوقف عن التلكؤ.
ونسب إلى مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لصفقة تبادل الرهائن لا تتضمن التزاما مسبقا بوقف دائم لإطلاق النار.
الخارجية القطرية ذكرت من ناحيتها أن هناك نية أمريكية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات، لكن هناك تعقيدات.
بالتزامن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ذخائر لإسرائيل ب 510 ملايين دولار.
إلى العراق، حيث سقط صاروخان من نوع كاتيوشا على الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي في شمال البلاد، وأفاد مصدر أمني بأن الصاروخين سقطا على قاعدة كركوك الجوية وأن ثالثا على منزل مواطن من دون تسجيل خسائر في الأرواح والمعدات، في حين ذكر مصدر أمني آخر أن الواقعة أدت إلى إصابة أمني بجروح طفيفة.
معلوم أن الجزء العسكري من المطار يضم مقرات للجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي.
في المتفرقات، أظهرت دراسة نشرتها مجلة اللانست الطبية أن قرار إدارة ترامب بوقف تمويل المساعدات الدولية قد يتسبب بحلول العام 2030 بوفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم، ثلثهم من الأطفال.
الدراسة ذكرت أن القرار يهدد بعرقلة أو حتى بعكس مسار عقدين من التقدم في مجال صحة الفئات الأكثر ضعفاً، فبالنسبة للعديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ستكون الصدمة الناتجة مماثلة في حجمها لصدمة ناجمة عن جائحة عالمية أو عن صراع مسلح كبير.
ويتزامن نشر الدراسة مع مؤتمر حول تمويل التنمية يجمع قادة العالم في إسبانيا وتغيب عنه الولايات المتحدة. والآن إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل أول رؤوف أبو العز. كيفك رؤوف؟ تفضل.
يعني حركة مرور الصباحية لليوم كالمعتاد، بنبدأ بالمدخل الشمالي مع حركة سير ناشطة من جوني باتجاه نهر الكلب الضبي، كثيفة باتجاه انتلياس جل الديب حتى محول نهر الموت. المدخل الجنوبي حركة سير كثيفة على أوتوستراد خالدي باتجاه أنفاق المطار، كذلك باتجاه الأزاعي، والمدخل الشرقي ناشطة من كوي عريا الجمهور حتى الصيد. ضمن شوارع العاصمة أن حركة سير ناشطة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سليم، أيضا ناشطة على طريق البربير كورنيش المزرعة. هذا فيما خص السير لليوم. أما فيما خص حوادث السير اللي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، 9 حوادث نتج منهم قتيل للأسف و8 جرحى، مخالفات الرادار 336 مخالفة سرعة زائدة. نطلب من السائقين التروي والحذر أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وعدم التلهي على الهاتف. هذا كل شيء لغاية الساعة.
شكرا رؤوف. ننتقل لعبد الحاج تيخبرنا عن أوضاع الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
عبدو صباح الخير.
صباح النور.
كيف هالشوبات؟ ممتازين.
ممتازين. نحن يعني خلال الطقس الصيفي معتاد بيسيطر لبنان حوض الشرق المتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة الشمال وشرق البلاد. الطقس المتوقع لليوم الثلاثة قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية والجبلية، وتبقى دون تعديل بالداخل. تشتد الرياح بالمناطق الشرقية وبتلامس سرعتها 60 كيلومتر بالساعة. أما يوم الأربعاء فقليل الغيوم دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة بالداخل، بينما بتنخفض بشكل إضافي وطفيف بالمناطق الساحلية والجبلية، وبتكون ضباب على المرتفعات وبتنشط الرياح بالمناطق الشرقية والشمالية. درجات الحرارة المتوقعة على يوم الثلاثة على الساحل من 21 إلى 32، وعلى الجبال من 14 إلى 26، وبالداخل من 17 إلى 32. حال البحر المتوسط، ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء 27 درجة، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية إلى شمالية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، ناشطة شمال وشرق البلاد، سرعتها بين 20 و60 كيلومتر بالساعة. هذا كل شيء مبدئيا.
شكرا عبدو، يعطيك العافية. ختاما نذكر بالعناوين. الثنائي الشيعي والتيار يحاولان تعويض خسائرهما على حساب المغتربين. براك يطلب التزاما رسميا بحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها، فهل يتماشى الرد اللبناني مع رؤية واشنطن؟ قاسم، الاحتلال مؤقت والمقاومة في حال دفاعية، فلا تقولوا لنا لا تدافعوا. عطية عن مطار الإلاعات، ما من اعتراض ظاهري والكل يريده، والجدل يتعلق بالناحية القانونية ومسألة التلزيم. محمد الحوت، حملة الأسعار على تذاكر الميدل إيست ليست جديدة. عراقشي، أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا، لكن عودة التفاوض مع واشنطن تحتاج إلى مزيد من الوقت. الولايات المتحدة توافق على صفقة عسكرية ضخمة لإسرائيل. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لمتابعتكم.